هذا لقاء الصالحين مسامرة مع خير أحبابي وخير محاضرة. ها هم كرام القوم هذا علمهم، فتجارب الأيام خير محاورة. حاورهم ثم اقتبس من نورهم، واشرح لنا تلك الرياض الناضرة. يا أيها الناس اسمعوا وتعلموا، هذه تجاربهم جواهر حاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في بودكاست مسامرة. معي ومعكم اليوم بفضل الله تبارك وتعالى ضيف عزيز غالي علي وعليكم إن شاء الله. معي ومعكم فضيلة الشيخ علي قاسم حفظه الله تبارك وتعالى. حياكم الله سيدنا.
حياكم الله يا أخي.
حللتم أهلا ونزلتم سهلا.
جزاك الله خير.
الله يحفظكم. شيخنا الشيخ علي بن قاسم بن علي هو أخي الحبيب وصديقي، وأسأل الله عز وجل يعني كما جمعنا في الدنيا على الخير أن يجمعنا في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا باحث دكتوراه في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، أسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقا وسدادا وهدى ورشادا ونفعا للبلاد والعباد.
آمين.
حياكم الله سيدنا.
الله يحفظكم. يا مرحبا.
يا مرحبا بكم. بفضل الله تبارك وتعالى بدأت منذ نعومة أظفاركم في حفظ القرآن الكريم على يد ثلة مباركة من المشايخ الكرام أمثال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، الشيخ المبارك الشيخ حافظ الصانع رحمه الله، سيدنا العلم المبارك فضلت الشيخ الدكتور محمود بن عبد الملك رحمه الله تبارك وتعالى، وغيرهم الكثير. من أكثرهم تأثيرا في سيدنا الشيخ علي، ومن الذي ترك بصمة وأثر؟ تفضل سيدنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله أخي وصديقي الشيخ حمادة، وأسأل الله سبحانه وبحمده أن يزيدكم توفيقا وهدى وسدادا ورشادا. وقد استجبت لدعوة حضرتك لأني أحبك في الله سبحانه وتعالى، ثم أحب إخواننا من أهل الإسلام، أسأل الله أن ينفعني وإياهم وأن يرفعني وإياهم. والحقيقة أنني اشترطت على أخي الشيخ حمادة وهو يعرف هذا أنني ما جئت معلما، فلا زلت في طور التعلم، ولم آتي أبدا في طور يعني التوجيه، فلست أنا الموجه، بل أنا كبقية إخواني من الدعاة إلى الله عز وجل وبقية طلاب العلم أتعلم ديني، ولا زلت وأرجو الله تعالى أن أحشر في زمرة هؤلاء الذين يطلبون العلم. هذا يعني أولا أحببت أن أوثقه في بداية هذه الحلقة. تفضلتم بالسؤال عن مشايخنا الذين كان لهم فضل علي في حفظ كتاب الله سبحانه وبحمده وفي تلقي كتاب الله عز وجل. الحقيقة أنهم كثر، وكل واحد منهم له بصمة حقيقية وله فضل مباشر عليه. وفي مقدمة هؤلاء فضيلة أستاذنا وشيخنا الدكتور محمود عبد الملك عليه سحائب الرحمة، هذا الرجل الفاضل المبارك الذي لا أوفيه حقه، ترك بصمة حقيقية في نفسي وقلبي. الدكتور محمود عبد الملك يختلف عن بقية المشايخ في أنني أحسبه والله حسيبه كان رجلا قرآنيا ظاهرا وباطنا. وفقني الله سبحانه وبحمده يوم كنت طالبا في الجامعة في بداية الكلية، و جالست الشيخ 7 سنوات
رحمه الله،
ودرست معه القرآن، ودرست شذرات من علوم التفسير ومن تفسير الإمام ابن كثير، ودرسني الشيخ قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري. والحقيقة أن هذا الرجل الصالح يعني له ذكريات عطرة. أنا أعطيك شيئا، أذكر يوما أنه سألني سؤالا مباشرا وقال لي يعني بشكل صريح: أنت عندك حاجة يوم الأربعاء بعد صلاة العصر؟ قلت له يعني الوقت اللي حضرتك تجود علي به. فقال لي يعني أنت موافق؟ قلت له أيوة نعم. فقلت له شمعنا يعني يوم الأربعاء يا سيدنا؟ فقال لي: لأنني رأيت رؤيا أنني كنت أجالسك في مكان كذا في مسجد كذا، وبينما نحن نقرأ إذ دخل علينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الوقت. قال فاستبشرت بهذا الوقت. يعني عادي خالص الشيخ بيتكلم كده عن رؤاه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه شيء عادي. ترك الشيخ بصمة حقيقية في نفسي، ولا يزال هذا الرجل بذكره العاطر لا يزال يعني يثير شجونا في نفسي. أعظم ما رأيت في هذا الرجل أنه رجل يحب الله ورسوله ويبغي أن يكون رفيقا لسيدنا رسول الله وأن يزاحم أصحاب رسول الله في الجنة. وأعظم ما رأيته في شخصية الدكتور محمود عبد الملك رحمه الله أنه كان يفر من مواطن الفتن وأبرزها حب الشهرة.
الله
عرضت عليه الدنيا والله، فكان يفر منها فرار المجدوم من الأسد. دكتور محمود يعني له شجون، وأنا سبق لي أن ذكرت مجلسا كاملا عن سيرته العطرة. أسأل الله أن يجمعني به مع سيدنا رسول الله، وأن يجزيه وأن يجزي كل شيوخنا عني وعن الإسلام وأهله خير الجزاء.
جزاكم الله خير شيخ، وأسأل الله عز وجل أن يرحم شيخ الدكتور محمود بن عبد الملك.
آمين.
وأن يسكنه الفردوس الأعلى، يجمعني وإياكم به ووالدينا ووالديكم في جنات النعيم. طيب سيدنا، ننتقل لمحطة أخرى وهي محطة يعني انطلاقتكم بفضل الله سبحانه وتعالى في طلب العلم الشرعي، وكانت منذ الصغر بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني من سن 7 سنوات سيدنا. أسأل الله عز وجل أن يزيدكم توفيقا وسدادا وهدى ورشادا، اللهم أمين، ونفعا للبلاد والعباد. هذه سن مباركة. من خلال يعني هذه التجربة سيدنا، تلقيتم العلم على يد ثلة مباركة من العلماء الكرام، من الدرعميين وغيرهم، من الأزهريين وغيرهم، من الشرعيين وغيرهم، من غير المتسمين للأزهر. يعني حدثنا عن خلاصة هذه التجربة.
وفق الله عبيده الفقير الحقير، فكان من توفيق الله لعبده أن وجه قلبي لحب شريعته سبحانه وتعالى، ووفقني الله سبحانه وتعالى، فكنت أحب مجالسة أهل العلم منذ نعومة أظفاري. وأنا طفل صغير كنت أحب مجالسة أهل العلم، وكنت أحب مجالسة الربانيين من الدعاة. وأذكر جيدا أنني كنت أنزل وأنا طفل صغير فأصلي في المسجد المجاور للبيت، وكان يأتي بعض المشايخ الكرام للتذكرة فيه، وكنت أجالسهم وأنا طفل صغير أستمع الكلمة فأحفظها تماما، ثم أصعد إلى البيت فأجالس والدتي ووالدي وأقوم بتسميع هذه الكلمة في نفس الوقت، وكنت أحاول أن أكتب هذه الكلمة كي لا أنسى منها شيئا. فجالست عددا كبيرا من مشايخنا وعلمائنا، وكما تفضلتم لا أريد أن أذكر اسما وأن أنسى آخر. فأنا ولله الحمد بين يدي شيوخي طالب، ومن ورائهم حاجب، ومن الوفاء أن أعترف لكل ذي فضل بفضله. فكل مشايخنا سواء كانوا في الأزهر الشريف ممن تلقيت عنهم العلوم لا سيما في الفقه والأصول واللغة، وأيضا بعض مشايخنا في كلية دار العلوم، وعلى رأسهم فضيلة أستاذنا الدكتور فتحي جمعة
رحمه الله،
عليه سحائب الرحمة والرضوان.
آمين.
وكان الشيخ بفضل الله يخصني ببعض المجالس، وكنت أذهب إلى مسجد الهداية، المسجد الذي بناه الشيخ تحت بيته، لأقرأ على الشيخ في مواقيت خاصة خصني بها شيخنا رحمة الله تعالى عليه، وقد شرفني بفضل الله سبحانه وتعالى وقدم لي بحثا طبع بفضل الله سبحانه يقال له لماذا تطلق بصرك، وكان الشيخ شحيحا في قضية التقديم، بل كان من فضل الله علي أن خصني الشيخ فجعلني خطيبا في مسجده، وهذا لا يكون يعني كما ذكر لي لا يعني إلا بطلب شخصي منه. ودرست بفضل الله الأصول على عدد من مشايخنا، في مقدمتهم الشيخ أحمد العسوي جزاه الله خير الجزاء، ودرست على الدرعميين، ودرست على الرسميين، وعلى مشايخنا من غير الرسميين ممن وفقهم الله تبارك وتعالى للدراسة بالتلقي على كبار علماء الأمة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وفق الله عبيده، وهذا جعلني أنتفع انتفاعا كبيرا لتعدد مشارب هؤلاء، فجعلني بفضل الله تبارك وتعالى أنظر للقضايا بحجمها، فالمجمع عليه مجمع عليه، والمختلف فيه مختلف فيه، وما كان محل اجتهاد معتبر فهو محل اجتهاد معتبر. هذا كله جعل في شخصيتي نوعا من أنواع المرونة، فأنا تجدني بفضل الله عز وجل يعني أصول وأجول وأنافح عن القطعيات المحكمات،
نعم،
التي أجمع المسلمون على أنها من القطعيات، أنها من الدين.
نعم.
أما ما كان فيه سعة فبفضل الله تبارك وتعالى يعني أترك المساحة مع ذكري لما ترجح لدي بالدليل. وأيضا مما استفدته في هذه النقطة أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. درست في البدايات كتبا يسيرة، إلا أنها كانت سببا في إقامتي على المنهج الصحيح، وهذا علمني أن أبدأ بالصغير المتفق عليه عند علماء كل فن حتى يوصلني هذا الصغير إلى الكبير. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولهذا كانوا يقولون إن طعام الكبار سم الصغار، مما وفقني الله عز وجل له وأنا في المرحلة الإعدادية أنني درست حلية طالب العلم على شيخنا أبي المنذر عبد المنعم مطاوع
حفظه الله،
ودرست كثيرا من كتب الاعتقاد المسندة الأثرية، ودرست كثيرا من كتب الفقه بطريقتي التعليم المشهورة بالتمذهب وبطريقة الدليل، ولكل منهما فضله، وهكذا في بقية العلوم. فدرست علوم الآلات ودرست علوم الغايات. الحقيقة أنني أنصح إخواني من خلال تجربتي البسيطة كطويل بعلم حقير بسيط
رضي الله،
أنصحهم بملازمة العلماء الربانيين الراسخين ممن يشار إليهم بالبنان، وأيضا من المتخصصين في كل فن، لأن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب،
نعم،
وهذا ما نراه في هذه الأيام.
صحيح.
الأمر الثاني، اجتهد أن تقرأ مبحثا كحلية طالب العلم للإمام العلامة الدكتور بكر ابن عبد الله أبي زيد رحمة الله تعالى عليه، اقرأ ارتياض العلوم للشيخ مشارف الشتري، اقرأ مثل هذه الأبحاث، فعلا فعلا ستيسر لك أمورا كثيرة. وهذه الأبحاث لا سيما حلية طالب العلم قرأتها وأنا في بداية المرحلة الإعدادية، فكانت سببا بفضل الله فيما وفق الله له عبيده الفقير.
أحسن الله إليكم ودعنا. طيب سيدنا، من خلال معرفتي بكم كذلك زادكم الله من فضله، كان لكم تجربة بالالتحاق بالمعاهد الشرعية كمعهد إعداد الدعاء كمعهد القراءات، لو تسلط الضوء على الدروس المستفادة من هذه التجربة، وبما تنصح إخواننا كذلك من المنتسبين لهذه المعاهد، والذي يرغب كذلك أن ينتسب كذا. أحسن الله عليكم.
وأنا طفل صغير كنت أود من سويداء قلبي أن ألتحق بالدراسة النظامية في الأزهر الشريف،
الله،
ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن ألتحق بالتعليم النظامي،
نعم،
حتى وصلت إلى ما ذكرتم حفظكم الله تعالى، أنني يعني أعمل باحثا في الدكتوراه في قسم اللغة العربية. طيب، هذا الشغف ظل موجودا. صحيح أنني أذهب للقراءة على العلماء، أنا كنت أذهب أنا وأحد إخواننا، كنا نخرج للقراءة على شيخ من مشايخنا في أصول الفقه في قرية مجاورة لمدينة المنصورة، وكان موعدنا عقب صلاة الفجر، ومن أتى متأخرا عن الموعد لا يدخل. فكنا نخرج أعزكم الله لا سيما في وقت الشتاء، ما كانش فيه لم تكن هناك سيارات، ماذا نصنع؟ كنا نركب في عربة الخضروات، نركب في العربة مع من يبيع الخضروات لندرك الصلاة مع شيخنا، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. فالحياة العلمية جعلتني محبا للدراسة، وأيضا كنت شغوفا أن أدرس دراسة نظامية.
نعم.
فالتحقت بمعاهد إعداد الدعاة ابتداء وأنا صغير في الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة، ثم بمعهد إعداد الدعاة بجمعية أنصار السنة، ثم بعد ذلك التحقت بمعهد إعداد الدعاة بوزارة الأوقاف.
نعم.
وكانت السنة التي التحقنا فيها سنة عسرة بسبب ظروف سياسية وظروف اجتماعية معينة في بلادنا، وكانوا قد غيروا المناهج، فلك أن تتخيل أنني جلست وكان المقرر علي في السنة الأولى المجلد الأول من تفسير القرطبي في التفسير، وكنا ندرس مناهل العرفان للزرقاني في الأصول، أصول التفسير، وندرس في أصول الفقه، أصول الفقه للدكتور نور أبو زهير شيخ الشيخ محمد أبو زهرة، واخد بالك، وكنا ندرس كتاب العبادات من بداية المجتهد ونهاية المقتصد الإمام ابن رشد، وكنا ندرس السيرة من كتاب تهذيب السيرة النبوية لابن هشام. يعني أنت بتتكلم في كتب
سنة أولى سيدنا
الكريم، دي كان سنة أولى،
الله أكبر، كتب كبيرة.
أي والله سبحان الله. يعني وفي النحو كنا ندرس على يد أستاذنا الدكتور علي لقم أستاذ اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، كنا ندرس أظن قطر الندى وبل الصدى، وكنت قد درسته مع شيخنا الدكتور فتحي ومن قبله شيخنا الدكتور محمود. الشاهد أنها كانت دراسة صعبة، أنت ستختبر على الطريقة الأزهرية، ستختبر شفهيا، ستختبر تحريريا، أنت ملزم بحضور، أنت ملزم بنسبة حضور، أنت ستجلس مجلس المتعلم لا مجلس المعلم، إلى غير ذلك. فكانت تجربة ثرية، وقد تخرجت ولله الحمد بتقدير امتياز بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم التحقت بعدها بمعهد القراءات، فدرست بفضل الله عز وجل حفص، وكان المفترض بفضل الله أن أستأنف المسير، ولكن لم أجد نفسي مفرغ الوقت لدراسة القراءات، لأن القراءات يعني تأخذك أخذا، وأنا كنت في هذا الوقت أعمل في الماجستير، فلم يكن عندي هذا الوقت. الحقيقة أن مثل هذه الدراسات تصلح لكثير من الناس، ولكن أنصح إخواننا ألا ينقطعوا بعدها. يعني أنا بفضل الله عز وجل لا زلت ألتحق بالدورات العلمية الموجودة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، كثيرا ما ألتحق بدورات حتى أحدث نفسي كما يقولون، يعني أحدث نفسي، وأنظر أيضا إلى الطرق التعليمية الحديثة، يعني حتى في الاختبارات كما لا يخفى عليكم الاختبارات كلها اختيارات، وهذا من أعقد أنواع الاختبارات، طريقة العرض تختلف، تتفتق كثير من الأفكار حينما ينظر الإنسان إلى علماء متخصصين في كل المجالات من غير بلده، يعني ليس فقط من أهل مصر، وإنما من مشايخنا في مصر ومن مشايخنا في المملكة العربية السعودية ومن غيرهم. فبهذا يحدث عند الإنسان نوع من أنواع التوسع الذهني، وهذا يساعد هذا الإنسان على التقدم العلمي. فنصيحتي لإخواني أنه مع الدراسة العلمية على أيدي مشايخنا ومع طلب الإجازة منهم، فإنه لا يسعنا أيضا أن نترك الدراسة النظامية، لا سيما وأن الدراسة النظامية تؤهلك علميا وتؤهلك معرفيا، وأيضا تكون قد أخذت إجازة رسمية، وهذه طبعا تصلح في كثير من الأمكنة لا سيما في الوضع الذي نحياه حاليا.
أحسن الله عليكم مولانا. سيدنا ننتقل لمحطة أخرى بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه، لكم عدد لا بأس به طيب مبارك من المؤلفات، بعضها ما هو صغير الحجم إلا أنه وصوب لنا سيدنا أستاذنا يعني في اللغة رضي الله عنكم، إلا أنه يحمل في طياته يعني خير كثير.
الحمد لله
رب العالمين. وبعضها ما شاء الله كتب ورسائل، فأسأل الله عز وجل أن يزيد الأمة بكم نفعنا سيدنا. لو تسلط الضوء على تجربتكم في التأليف ونظر على هذه المؤلفات سريعة سيدنا.
من فضل الله سبحانه وتعالى على عبيدي الفقير أن وفقني لمسألة انشراح الصدر للكتاب، وهذا أمر عسر. فكانت البدايات هي أنني أنظر في إشكالية موجودة في بيئتي، مثلا أنا وأنا في المرحلة الثانوية كنت أنظر مثلا إلى مسألة الاختلاط في الدروس، فأبحث في الكتب أقرأها جيدا، ثم أستحضر التأصيل العلمي الخاص، ثم بذلك أنزل هذا التأصيل على الواقع الذي أعيشه أنا.
سبحان الله.
يعني أنا أعيش في بلد، هذه البلد هناك شبهات يلقيها شيطان الإنس والجن على ألسنة إخواننا الشباب أو أصدقائنا، فأقوم بجمعها وكتابتها.
وأنتم في الثانوية سيدنا.
ثم بعد ذلك أقوم، وكانت هناك مطويات كثر، أنا عملت مطويات كثيرة جدا، مطوية يعني وريقة، مثلا وريقة وش وظهر إلى غير ذلك، بحيث أنها تبقى سهلة التوزيع، وكنت أكتبها ثم بعد ذلك أعرضها على المشايخ. ولما تقدمت بعض الشيء كنت أعرض هذه المكتوبات وهذه المطويات على أطباء نفسيين ليقولوا لي أن هذه الكلمة لا تصلح، لأن ظلها المعرفي سيحدث مثلا رد فعل كذا، فاستبدلها بكلمة كذا، فاستفدت. وبدأت الكتابة في المرحلة الثانوية في المؤلفات الصغيرة، فكتبت كتيبا صغيرا بعنوان أنت عايش ليه؟ للإجابة على هذا السؤال الوجودي، على هذا السؤال الذي يعني يدور في خلد كثير من الشباب والفتاة. هذا الكتيب كتيب صغير 64 صفحة، قطع صغير يعني بمثابة الكتيب الصغير كهذا، يعني هذا كتيب صغير جدا. هذا كتبته لهذه المرحلة العمرية، مرحلة الإعدادية والثانوية.
أنت عايش ليه؟
أنت عايش ليه؟ ثم بعد ذلك توسعت في نفس الفكرة، فكتبت كتاب ماذا يريد الله منك، ووقع هذا الكتاب في 416 صفحة. للإجابة على هذه الأسئلة الأربعة: من أنا؟ ماذا يراد لي؟ ماذا يريد الله لي؟ ماذا يريد الله مني؟ ثم أجبت على السؤال الأخير في محاور واضحة: يريد الله منك أن تكون له موحدة، أن تكون للشرك مجتنبة، أن تكون لنبيه وصحبه الكرام متبعة، أن تكون بأوامر الله عالمة، أن تكون بعلمك عاملة، أن تكون لله عابدة، أن تكون لنفسك مربيا مؤدبا، أن تكون صابرا محتسبا، أن تكون داعيا صابرا. هذه الفكرة كنت أصوغها صياغة علمية أدبية تصلح مع فئة المرحلة الثانوية وبدايات المرحلة الجامعية. ولما عرضت هذه الفكرة، وأنا يعني دائما شغوف بأنني أعرض الفكرة على أهلها، فعرضت الفكرة على جمع من مشايخنا وعلمائنا. أذكر أنني أودعت هذا البحث للشيخ أبي بكر الجزائري رحمة الله تعالى عليه، فأعجب بها وقدم له.
أذكر التقديم الفحي.
وأيضا يعني جماعة من أكابر أهل العلم في مصر كلهم بفضل الله عز وجل أثنوا عليها وقدموا لها، وطبع هذا الكتاب بفضل الله طبعات كثيرة ولله الحمد والفضل منه. فلما نجحت الفكرة قمت بتكبير الفكرة، يعني أنا عملت زي مراحل كده، شفت ابن قدامة لما عمل العمدة وبعد كده الكافي وبعد كده المغنية مولانا، تاخد بالك أنت إزاي؟ أنا استفدت هذه الفكرة منه فعلا، فعملت أنت عايش ليه ده للأولاد بتوع الكتاتيب المرحلة الإعدادية. ثم ماذا يريد الله منك المرحلة الثانوية. ثم بعد ذلك في المرحلة الجامعية كان كتاب طريق. كتاب طريق هو 3 مجلدات، خرج إلى النور بفضل الله عز وجل مجلدان، والثالث نرجو الله أن ييسر طباعته. هذا الكتاب يحوي 8 فصول وخاتمة: الفصل الأول بعنوان افهمونا، الفصل الثاني بعنوان وداعا للثانوية وأهلا بالكلية، الفصل الثالث بعنوان للطريق أحكام، الفصل الرابع الطريق إلى 100%، الفصل الخامس نقطة بداية، الفصل السادس المسار، الفصل السابع الالتزاموفوبيا، الفصل الثامن دستور الملتزم الجامعي. ثم أجبت على أكثر من 100 سؤال من كلام فقهائنا وعلمائنا المعاصرين، أكثر الشباب الجامعي يسألها، يعني أنا جمعتها من خلال الأسئلة، فخرج بفضل الله عز وجل هذا الكتاب. يبقى احنا كده عندنا عملنا منهج. هذا المنهج منهج لطيف يمكن الاعتماد عليه إذا أراد الأخ أن يربي مثلا، أن يكون مربيا لأجيال أو أن كذا. أيضا وفق الله عز وجل لعمل كتاب كتب.
قبل أن ندخل في الكتاب الجديد سيد، اسمحت الطريق إلى 100%، 100% دين ولا 100% دين ودنيا ولا 100% اختبارات؟
الكتاب كتاب طريق يتكلم عن تربية مسلم طالب مسلم جامعي في المرحلة الجامعية وما بعدها. هذا الكتاب يخاطب فئة، هذه الفئة هي الطالب الجامعي الذي سلك طريق التدين أو انتوى أن يكون رجلا مسلما دينا صالحا مصلحا، هذا الكتاب له. وسيجد فيه إجابات بفضل الله عز وجل على كل ما يتردد في ذهنه، لأنني مررت بمرحلة الجامعة وأعي جيدا أبرز الإشكالات التي تدور في أذهان الطلاب في هذه الفئة وما بعدها. يعني ممكن هذا الكتاب يصلح لسن من سن 19 20 سنة حتى سن 40 سنة، هذه الفئة العمرية اللي هي فترة الجامعة وما بعد الجامعة، كيف يكون الإنسان نفسه وكيف يكون أسرة مسلمة ثم كيف ينطلق في طريقه إلى الله عز وجل. اتضحت الفكرة؟
اتضحت.
جميل. بعد ذلك وفق الله عز وجل عمل مجموعات كبرى من الكتب، كان منها لماذا تطلق بصرك. ولماذا تطلق بصرك له قصة لطيفة، أنني كنت ألقي في مسجد الكلية سلسلة عن تحجيم الشهوة، وأنت تعرف الجامعات وما أدراك ما الجامعات، قضية الشهوة فيها يعني مسيطرة على كثير من العقول. فكانت هذه اللقاءات تسجل، لم يكن أيامنا كما تعرف يعني كاميرات أو حاجة، كان عندنا التسجيل اللي هو الصوتي اللي هو بالكاسيت الووكمان آنذاك. يعني كنت أسجلها وأذهب إلى البيت وأقوم بتفريغها، ومن هنا كانت المحاضرات ثم التفريغ. كنت بعمل إيه؟ ودي برضو حاجة ممكن يعني أفشي هذا السر، سر الصنعة زي ما بيقوله.
احنا عايزين نعرف سر الصنعة.
أنا حينما أقوم مثلا بعمل حاجة زي كتاب لماذا تطلق بصرك، بعمل إيه يا شيخ عمرو؟ أجيب كل ما يتعلق بهذه الفكرة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا. في هذا الزمان كانش أيامنا بقى مرئيا إلا عن طريق التلفزيون.
صحيح.
ثم أنزل إلى الشارع فأقوم بعمل دراسة ميدانية، فبعد ما استهلك القراءات دي كلها أقوم أصغها في شكل إجابات على شبهات تتردد على ألسنة الناس فعلا في مختلف الطبقات.
جميل. ونتائج وتوصيات.
ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك أقوم بعمل خطوط عريضة، روشتات علمية، ثم روشتة عمل، ورقة عمل يستطيع هذا الإنسان أن يقوم بتنفيذها في الأرض مش في الهوى. يعني أنا لا أريد أن يكون التنظير تنظير سالب، لا، ده أنا أريد أن أقول له أنا أشعر بالنار التي أنت فيها، وطريق العلاج ولو بنسبة 50% عمليا هتعمل 1 2 3 4 5. يعني أذكر في لماذا تطلق بصرك بعد ما جمعت المادة أنني قمت بالرد على 18 شبه. يعني مثلا طبعا الأول بدأت بتجفيف منابع فتن الشهوات وأصلت للفكرة دي، وجني الثمار من غض الأبصار، ثم ذلك بدأت بقى في الإجابة على الشبهات. ودي نقطة هامة اللي هي فكرة أن يكون الجواب برهانيا، أن ما يبقاش الشاب المتدين أو الشاب الجامعي حاسس أن الشيخ أقل تفكيرا أو الكاتب الإسلامي أقل تفكيرا منه. لا، ده أنا معايش لإشكالياتك. فمثلا لقيت أن أبرز الشبهات، وده عن طريق بقى البحث الميداني، أنا ببص للفتيات بنية طيبة، أنا أسلي نفسي في الطريق، أنا أصلا
أتأمل في جميل خلق الله،
ما وأنا كاتب أصلا أنا وأنا ماشي أتأمل في جميل خلق الله، أصلا أنا لسه صغير في السن، أنا أفعل كل ما يفعله الناس، الأولى ليك والتانية عليك، أنا حر وملكش فيه، أنا حر وملكش فيه، ربنا الله، هو اللي خلق فينا الشهوة، أنت يعني هتعترض على ربنا؟ مثلا قوله لما انتهي من الدراسة سأتوب، قولهم في النظر للفتيات تفريج للكبت الجنسي، قولهم أنا أحسن حالا من غيري يعني أنا ببص بس غيري بينفذ، قولهم إطلاق البصر صغيرة، يا عم دي حاجة صغيرة يعني ما كبرش الموضوع، يعني أنا ببص على البنات عشان أختار شريكة إيه حياتي، أصل البنات هي السبب وهي اللي عايزة كده، أصل الزمن تغير، يا عم سيبها لله وبطل تشدد. البنت دي تلزمك يا شيخ يعني قصدي ده
الواقع المعاصر.
تخيل أن هذا الكتاب كتب سنة 2000 وأنا طالب في أولى كلية.
لماذا تطلق
بصرك سنة 2000؟ ولا تزال هذه الشبهات تقريبا تقال في هذا الوقت.
نعم.
خدت بال حضرتك؟ ودي فائدة البحث الإيه؟
ميداني.
الميداني.
نعم.
ثم بعد ذلك كتبت علاجا عمليا، كتبت العلاج العملي من أول ما يبقى في البيت ومن أول ما ينزل بقى، يعني أنا بكتب العلاج العملي إزاي، أنا بنفذه، بكتب أنا هعمل إيه، أنا هخرج من بيتي، هنزل من باب العمارة، فمن باب العمارة مثلا هركب أسانسير، ما عندناش إحنا أسانسير يعني عند الناس الطيبة اللي زي الشيخ حمادة يعني عندهم أسانسير، فأنا ممكن ألاقي بنت في الأسانسير، هعمل إيه؟ طب أنا خارج وهقف عشان أركب، هعمل إيه؟ طب ركبت في مواصلة مختلطة، هعمل إيه؟ طب أنا مش راكب مواصلة مختلطة، أنا عندي عربية، هعمل إيه؟ خلت بال حضرتك يعني أنا بحط كل الافتراضات.
نعم. نعم.
طب أنا يا عم راجل بسيط ومش هقدر أركب خالص، همشي، هعمل إيه؟
نعم.
أنت خدت بال حضرتك
كل الاحتمالات،
كل
نعم.
شيء، لأن أنا بمارس الحياة، أنا كشخص بمارس الحياة.
نعم.
وبقول له
صح، أنت بتتقمص دور هذا الشخص.
لا أنا مش بتقمصه، أنا هو مش
نعم.
أنا إنسان
نعم.
ولا أنا منزوع الدسم،
لا حسب نوع
أنا بشر يعني قصدي يا شيخ حمادة، أنا نفسي بقوم بهذا الأمر. ثم بعد ذلك أكتب الحلول العملية. أيضا قمت بقى بتوجيه رسالة للفتيات، فعملت كتيب لطيف قوي في 319 صفحة اسمه الحياء المفتقد.
نعم.
كلمت بقى عن قضية الحياء ولماذا الحياء ومظاهر الحياء وأنواع الحياء وبركات الحياء وماذا لو ضاع الحياء، وبدأت بقى بعمل نفس الإسقاط على الواقع الداخلي للفتيات وتسليط الضوء عليه لإنقاذ الأمهات الغافلات اللي ما يعرفوش حاجة عن بناتهم، ثم لإنقاذ الأخوات الداعيات اللائي يبعدن كثيرا عن واقع البنات الداخلي. ثم طبعا هذه الكتب برضو مرت بأطوار يعني
نعم.
كانت محاضرات، فيعني مثلا لماذا تطلق بصرك ده كان أصله كتيب اسمه هتقدر تغمض عينيك، كتيب اللي هو 64 صفحة. لماذا تطلق الحياء المفتقد، كتيب دعوة إلى الحياء من جديد، وهكذا. آخر مؤلفاتي التي وفق الله عز وجل لها رسالة الماجستير.
نعم.
وهذه الرسالة أنا مكثت في إعدادها 5 سنوات.
نعم.
ودي أصعب حاجة أنا عملتها يا عم الشيخ حمادة في حياتي. ليه؟ لأنها كانت دراسة تركيبية، دراسة بينية تركيبية. نعم. يعني إيه الكلام ده؟
أعطني عنوانها أولا سيدنا.
عنوان الرسالة نعم. البناء الصوتي وأثره البلاغي في القرآن الكريم سورة النمل ومحمد أمودجا.
اللهم بارك.
إذن هذه الرسالة هي دراسة بينية، فكرة الرسالة أنني علمت من خلال القراءات أن أعداء الله عز وجل أعلنوا أنهم سيخضعون القرآن الكريم للنظريات التفكيكية، هيحط القرآن بقى، ما عادوش بقى البخاري ولا مسلم ولا السنة ولا حاجة، لا هيحط القرآن بقى على الترابيزة ويبدأوا بقى يعملوا تفكيك للنص القرآن. فمن جملة ما سيعبث به هؤلاء اللغة، فوفق الله عز وجل عبيده الفقير لهذه الفكرة. الدراسات الموجودة في العالم في الغالب هي دراسات لغوية فقط أو لسانية فقط، فأنا عملت الأصعب،
مزجت
مزجت بين التجويد والقراءات واللسانيات واللغويات، ثم عصرت كل هذا لاستخراج الأثر البلاغي، وجعلت الدراسة دراسة تطبيقية على سورتي النمل ومحمد. وطبعا كتبت كلمات يعني يحلو لي أن أقولها لأخي الشيخ حمادة، كنت كتبتها على هامش الكتاب في الخارج. كتبت: في ظل الهجمة المسعورة المحمومة على هوية الأمة، دينها ولغتها وتاريخها، ناهيك عن أرضها وعرضها، لا يملك المسلم الغيور طرف التولي من الزحف فضلا عن المشاهدة مكتوف اليدين، بل لا بد لكل فرد من أفراد الأمة أن يرابط على ثغر من ثغورها باذلا الغالي والنفيس انتصارا لهذه الأمة. ومن هنا كانت فكرة تلك السلسلة اللي هي كانت بدايتها
الانتصار للكتاب
العزيز. أيوة نعم، هي السلسلة بعنوان الانتصار للكتاب العزيز، التي كانت بدايتها ماذا؟
هذه رسالة. هذه رسالة
كانت بدايتها والله نعم. الحمد،
اللهم بارك.
والتي أستهلها بتلك الدراسة العلمية دفاعا عن لغة الوحيين ببيانها في ثوبها القشيب، عبر دراسة الصوت وأثره البلاغي في تجلية المعاني ورسم المشاهد وبيان الأحكام ونثر المواعظ وتثبيت العقائد التي نطق بها الوحي الشريف، وبيان أسرار البلاغة الصوتية القرآنية وجواهرها ومكنوناتها كصورة من صور الإعجاز القرآني بما تنطوي عليه من إيجاز، متجاوزة قدر النظم التقليدي على توفير المعاني، وبيان أوجه الإعجاز الجديدة لدلالات الآيات في ضوء الدراسة الدقيقة للصوت. وما الصوت إلا أصداف إذا فليت ظهرت الجواهر في داخلها، بيد أننا ما إن فلينا تلك الأصداف إلا وجدناها درا يتحدر ولؤلؤا يتناثر، فكيف بالمعاني التي تكون وراء تلك الألفاظ؟ وهذا الإجمال الشديد لا يصل إلى أعماقه إلا الذين يطالعون هذا الكتاب بما ينبغي له من التأمل والعناية والاهتمام. ولهذا كتبت تلك السلسلة لهؤلاء الذين ما زالوا يعتنقون محبة القراءة والمطالعة للأبحاث العلمية الرصينة، وقليل ما هم، فلم تشغلهم صوارف الحياة ومشاغلها أن يلوذوا بالفرار إلى دراسة علمية تنتصر للحق في أزمنة التزييف والتجفيف والتجريف. والمأمول أن تكون تلك السلسلة سببا في شرح البصائر وتفتح الأبصار لإدراك حقيقة العلاقة التكاملية بين العلوم البلاغية والقرآنية واللغوية وأثر ذلك في فصاحة تلك المفردة القرآنية والانسجام والتساوق الصوتي للبنية الواحدة، كما نأمل أن تكون تلك السلسلة محاولة جادة للتصدي لمحاولات ممنهجة للعبث بكتاب الله نصا ورسما ولغة ودلالة.
الله.
كان هذا آخر يعني الكتب، وإن شاء الله يتلو هذا أمور إن قدر الله لنا البقاء واللقاء يعني.
أسأل الله عز وجل أن يزيدكم توفيقا وسدادا وهدى لسيدنا
ونفع
للبلاد والعباد، ويرزق قلمكم زيادة في مصدر السيلان، هو سيلان مصدر أن يسيل قلمكم زيادة وزيادة. رضي الله عنكم سيدنا. طيب سيدنا، كان فيه نصيحة من فضلة الشيخ صفوت الشواتفي رحمه الله تبارك وتعالى لكم في المرحلة الثانوية، هذه نصيحة كانت بمثابة يعني مرتكز استراتيجي في حياة سيدنا الشيخ علي قاسم.
نعم،
ضبطت البوصلة سيدنا.
نعم،
أليس كذلك؟
صدق.
حدثنا سيدنا عن هذه النصيحة.
هذه النصيحة وتلك الوصية الغالية التقطتها وأنا طالب في المرحلة الثانوية، فكانت بفضل الله سبحانه وبحمده بركة علي، ولأني أحب لإخواني ما أحب لنفسي كتبتها لكم وجمعتها درا منثورا لينتفع بها القارئ والسامع وينتفع بها إخواننا. الوصية الأولى: لا تشرك بالله شيئا وإياك ووساوس شياطين الملاحدة. الوصية الثانية: لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا. الوصية الثالثة: لا تتنازل عن دينك وأخلاقك ومبادئك أمام ضغط الواقع. الوصية الرابعة: خف من المعاصي والزلات، فإن المعصية تحل سخط الله عليك. الوصية الخامسة: عليك بتقوى الله، فإنها جماع كل خير. الوصية السادسة: اعتزل شرور الناس تنجو من الأذى، واترك ما لا يعنيك، فإن ذلك أمر محمود لك. الوصية السابعة: اطلب العلم واحذر أن تكون مشروعا للتجهيل، وانتفع بعلم العلماء وانظر إليهم بعين الإجلال، وأنصت لهم عند المقال. هذه كانت الوصايا التي قالها شيخنا حفظه الله تعالى لي نصا،
شيخ صفوت شوطفي رحمه الله.
نعم
نعم.
فكتبت على منوالها بعضا. فقلت: الوصية الثامنة: اعرف شرف زمانك، وأقبل على شانك، واحفظ لسانك، وتحرز من إخوانك، ولا تغتر بمدح الناس لك، ولا تصدقهم على خلاف ما تعرفه من نفسك. الوصية التاسعة: افش السلام فسلم على أهلك ومن لقيته أو دخلت عليه، وإذا انتهيت إلى مجلس فاجلس وقبله فسلم تسننا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الوصية العاشرة: احذر الاستجابة لضعف الإرادة، فإن هذا باب الشهوات الأعظم، واحذر فساد التصور، فإنه باب الشبهات الأكبر. الوصية الحادية عشر: إلزم الأخلاق الإسلامية، وإياك والأخلاق المرذولة العلمانية الغربية. الوصية الثانية عشر: احذر استسهال الحرام وأكل الحرام والجلسة الحرام والصحبة الحرام والعلاقات الحرام والنظرة الحرام والتطلع الحرام. وأخيرا الوصية ما قبل الأخيرة: إياك وآفات القلوب، وطهر قلبك فإنه محل نظر الله لك. وأخيرا: كن صادق الكلمة فلا تكذب، واستعن بالله دوما، واستشر أهل الصلاح والمعروف، واجتهد أن تكون تابعا لأهل المعرفة تصل إلى بغيتك. هذه هي بعض النصائح التي هي في جوهرها إيقاظ لضمير المسلم، وإيقاظ لفكره، ومحاولة لإرشاده، لا سيما في زمان قل فيه الناصحون وكثر فيه المضلون. انتفعت بهذه النصائح وكتبت بعضها نفعا لنفسي وإخواني، وأرجو الله تعالى أن تكون هذه النصائح خالصة لوجهه، نافعة لعباده.
آمين آمين. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم المشاهدين والمشاهدات. آمين. في كل مكان بها سيدنا. آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم مولانا. طيب سيدنا، ننتقل لمرحلة أخرى، وهي يعني النشاط الدعوي. عزيز سيدنا، كذا خلاصة التجربة أولا: متى كانت الانطلاقة الدعوية، وكيف كانت هذه الانطلاقة؟ فضل مولانا.
والله من فضل الله عز وجل أن وفق الله عبيده الفقير، وانطلقت وأنا ابن 7 سنوات.
اللهم بارك.
فألقيت أول كلمة لي وأنا ابن 7 سنوات في المسجد المجاور في أول حفل لتحفيظ القرآن الكريم.
اللهم بارك.
ثم بعد ذلك كانت هناك مسابقة للخطباء الصغار، فحصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية آنذاك،
اللهم بارك.
وكرمني شيخ الأزهر الراحل الشيخ المبجل الفقيه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
رحمه الله.
رحمة الله تعالى عليه وعلى سائر علمائنا
آمين.
ومشايخنا.
آمين.
وبدأت الخطابة، فخطبت في مساجد كبرى، وكانت تتلقفني التيارات المختلفة، فذهبت وألقيت خطب الجمعة في مساجد أنا ما عرفش أدخلها الوقت. أذكر أنهم أوقفوني لأخطب الجمعة في مسجد هو أكبر مسجد في يعني مدينة المنصورة، مش عارف.
آنذاك والأكبر
لا
مسجد
لا
الآن.
لا هو لا زال أكبر، لا زال يعني بالنسبة لمساجد الأوقاف يعتبر من أكبر مساجدها، وهذا مسجد يعني يجتمع فيه كثير من الناس على اختلاف انتماءاتهم. فلما طلعت المنبر وأعلنوا أن طفل صغير هيخطب الجمعة، اكتظ المسجد عن آخره، وألقيت خطبة الجمعة آنذاك في ساعة إلا تلت، وأنا كان سني 8 سنوات تقريبا أو شيء من ذلك. ووفق الله عز وجل، ومنذ هذا الوقت وأنا أخطب الجمعة ولله الحمد من فضل الله، من فضل الله سبحانه وتعالى. فخطبت الجمعة ودرست وانطلقت، وما وجدت أبرك من الجولات الدعوية. وقد وفق الله عبيده مع إخوة له في الله، فأقمنا ما يعرف بقطار الدعوة.
هذه الرحلة التي كانت بصحبة
نعم
من الأفاضل.
قطار الدعوة
نعم.
هذا من البركات. قطار الدعوة كان قد خرج في 2011 ليجوب جمهورية مصر العربية، وكنت قد تشرفت بصحبة إخواني الدكتور حازم شومان والشيخ أحمد جلال والشيخ مسعد أنور والدكتور عبد الرحمن الصاوي والشيخ هاني حلمي وغيرهم من أفاضل الدعاة آنذاك. فبفضل الله عز وجل دخلنا جل جامعات مصر. دخلت بفضل الله جل الجامعات المصرية، بل ودخلت بفضل الله سبحانه وتعالى، وسافرنا من أسوان إلى الإسكندرية من فضل الله، والتحقنا بكثير من المساجد وألقينا كثير من اللقاءات. كانت صراحة حاجة يعني من فضل الله سبحانه وتعالى. فالذي تعلمته في هذا أن الداعية إلى الله لا بد وأن يكون صاحب رسالة.
نعم.
وإن عينه يا مولانا ما يحصل لها الزغللة.
إزاي يا مولانا؟ إزاي؟
يحتاج هذا هذا الداعية إلى الله أن يصحب الربانيين من الدعاء.
نعم.
فكلما زل أو ضعفت نفسه وجد من إخوانه معينا ناصحا يتقي الله سبحانه وتعالى فيه.
نعم.
إنما فيش حاجة يا مولانا اسمها أن أنا أبقى لوحدي.
نعم.
فهذا شؤم.
نعم.
مفيش حاجة اسمها أن أنا أبقى سايب نفسي كده، لا، هذا ضلال، هذا ضلال لا يجوز ولا يحل. فالحقيقة أنني أنصح نفسي وإخواني بأن يتعلموا فقه الدعوة، ويعني فيه طبعا كتب في هذا الباب كثيرة جدا، من أجملها وأفضلها كتب الدكتور فضل إلهي عن الدعوة، وأيضا كتاب الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجلدين كبيرين. وأرجو من إخواني أن يطالعوا سيرة المؤثرين من الربانيين. يعني بص كده يا مولانا على الناس اللي ربنا كتب لهم القبول في أرضه ونرجو أن يكون في سمائه، شوف كيف حولوا الدعوات من الشعارات إلى الواجبات على الأرض. طبعا الأمر يحتاج إلى مجلس، لعل الله يوفقنا في مجلس آخر لذكر بعض ما نستطيع ذكره من نصائح ننتفع بها وينتفع بها من وراءنا من إخواننا
بإذن الله تعالى. أحسن الله إليك سيدنا الشيخ علي قاسم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم وأن يتقبل من صالح الأعمال
آمين.
وأن يجعل فيما طرحتموه الآن القبول
آمين.
من هذه التجارب المختلفة. أسأل الله عز وجل يعني أن يوفق إخواني وأخواتي الذين يسيرون في الطريق إلى الله عز وجل أن يستفيدوا من هذه التجارب وهذه الخبرات فيبدأوا من حيث انتهيتم. سيدنا من يقدم تجارب وخبرات على طبق من ذهب للناس. نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم.
ليس من باب أننا أهل ولكن نذكر لهم عثراتنا وأخطاءنا حتى ينتفعوا بها إن شاء الله.
رضي الله عنكم سيدنا. نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأجعلكم باركين أينما كنتم. أيها الأحبة في ختام هذا اللقاء أحمد الله عز وجل وأثني عليه الخير كله أن يسر لي اللقاء أخي الحبيب فضلة الشيخ علي قاسم. أسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقا وسداد. جزاكم الله خيرا مولانا. أحسن الله إليكم وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر من بودكاست مسامرة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا لقاء الصالحين مسامرة مع خير أحبابي وخير محاضرة. ها هم كرام القوم هذا علمهم فتجارب الأيام خير محاورة. حاورهم ثم اقتبس من نورهم واشرح لنا تلك الرياض الناضرة. يا أيها الناس اسمعوا وتعلموا هذه تجاربهم جواهر حاضرة.